إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الفضلاء، عنوان المحاضرة هو معالم منهج أهل السنة والجماعة. معالم جمع معلم، معالم المكان ما يستدل به عليه من آثار ونحوها، فيقال معالم أثرية، ومعالم الطريق العلامات التي تدل عليها، ومعالم المدينة الأبنية ونحوها التي تشتهر بها وتميزها عن غيرها من المدن، ومعالم التاريخية أي أحداث تاريخية تمثل نقطة تحول في التاريخ. وأما المنهج والمنهاج فإن أصله الطريق البين الواضح، يقال منه هو طريق النهج ومنهج بين، كما قال الراجز: من يك في شك فهذا فلد، ماء رواء وطريق نهج. ثم يستعمل في كل شيء كان بينا واضحا سهلا. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فمعنى ذلك لكل قوم جعلنا طريقا إلى الحق يأمه، وسبيلا واضحا يعمل به. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: أما المنهاج فهو الطريق الواضح السهل. فتفسير قوله تعالى شرعة ومنهاجا بالسبيل والسنة أظهر. قال الشوكاني في فتح القدير: ومعنى الآية أنه جعل التوراة لأهلها، والإنجيل لأهله، والقرآن لأهله، وهذا قبل نسخ الشرائع بالقرآن، قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن، وأما بعده فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. مفهوم العقيدة: العقيدة هي الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه شك، وهو ما يؤمن به الإنسان ويعقد عليه ضميره ويتخذه مذهبا ودينا بغض النظر عن صحته من عدمه. أما العقيدة الإسلامية فهي الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة من أصول الدين وأموره وأخباره وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والتحكيم والابتداء. وأما موضوعات العقيدة فالعقيدة بمفهوم أهل السنة والجماعة اسم على اسم علم على العلم الذي يدرس ويتناول جوانب التوحيد والإيمان والإسلام وأمور الغيب والنبوات والقدر والأخبار وأصول الأحكام وما أجمع عليه السلف الصالح من أمور العقيدة كالولاء والبراء والواجب تجاه الصحابة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. ويدخل في ذلك الرد على الكفار والمبتدعة وأهل الأهواء وسائر الملل والنحل والمذاهب الهدامة والفرق الضالة والموقف منهم إلى غير ذلك من مباحث العقيدة. والعقيدة أسماء لها مسميات عند أهل السنة والجماعة: العقيدة والاعتقاد والعقائد والتوحيد والسنة والشريعة والإيمان وأصول الدين وأصول الديانة. وأهل السنة والجماعة هم كل من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتبعون لهم، وهم الذين استقاموا على الاتباع وجانبوا الابتداع في كل مكان وزمان، وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة، وسموا بذلك لانتسابهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على الأخذ بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. ولأهل السنة والجماعة أسماء أخرى، فمنها أهل السنة والجماعة، ومنها أهل السنة، ومنها أهل الجماعة، ومنها الجماعة، ومنها السلف الصالح، ومنها أهل الأثر، ومنها أهل الحديث، ومنها الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وأهل الاتباع. لأهل السنة والجماعة خصائص ومعالم تبين المنهاج الذي ساروا عليه. فمعالم وخصائص العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة، لهم خصائص ومعالم عديدة لا توجد عند غيرهم، ولا غرو في ذلك، إذ أن العقيدة تستمد من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن تلك الخصائص ما يلي: أولا، سلامة مصدر التلقي، وذلك باعتمادهم على الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح، فهي مستقاة من ذلك النبع الصافي، بعيدا عن كدر الأهواء والشبهات. وهذه الخصيصة لا توجد في شتى المذاهب والملل والنحل غير العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل السنة والجماعة. ثانيا، أنها تقوم على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنها غيب، والغيب يقوم على التسليم، فالتسليم بالغيب من أعظم صفات المؤمنين الذين منحهم الله بها، كما قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ذلك أن العقول لا تدرك الغيب ولا تستقل بمعرفة الشرائع لعجزها وقصورها فكما أن سمع الإنسان قاصر وبصره كليل وقوته محدودة فكذلك عقله، فتعين الإيمان بالغيب والتسليم لله عز وجل. ثالثا موافقتها للفطرة السليمة القويمة والعقل السليم، فعقيدة أهل السنة والجماعة ملائمة للفطرة السليمة موافقة للعقل الصريح الخالي من الشهوات والشبهات. رابعا اتصال سندها بالرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة الدين من السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، وهذه الخصيصة قد اعترف بها كثير من خصومها، فلا يوجد بحمد الله تعالى أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ليس له أصل أو مستند من الكتاب والسنة أو عن السلف الصالح بخلاف العقائد الأخرى المبتدعة. خامسا الوضوح والسهولة والبيان، فهي عقيدة سهلة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، فلا لبس فيها ولا غموض ولا تعقيد، فألفاظها واضحة ومعانيها بينة يفهمها العالم والعامي والصغير والكبير، فهي تستمد من الكتاب والسنة وأدلة الكتاب والسنة، أدلة الكتاب والسنة كالغذاء ينتفع به كل إنسان، بل كالماء الذي ينتفع به الرضيع والصبي والقوي والضعيف. سادسا السلامة من الاضطراب والتناقض واللبس، فلا مكان فيها لشيء من ذلك مطلقا، كيف لا وهي وحي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فالحق لا يضطرب ولا يتناقض ولا يلتبس، بل يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سابعا أنها قد تأتي بالمحار ولكن لا تأتي بالمحال، ففي العقيدة الإسلامية ما يبهر العقول وما قد تحار فيه الأفهام كسائر أمور الغيب من عذاب القبر ونعيمه والصراط والحوض والجنة والنار وكيفية صفات الله عز وجل، فالعقول تحار في فهم حقيقة هذه الأمور وكيفياتها، ولكنها لا تحيلها بل تسلم لذلك وتنقاد وتذعن، لأن ذلك صدر عن الوحي المنزل الذي لا ينطق عن الهوى. ثامنا العموم والشمول والصلاح، فهي عامة شاملة صالحة لكل زمان وحال وأمة، بل مصلحة لكل أحد في كل زمان وفي كل مكان، بل إن الحياة لا تستقيم بدونها. تاسعا الثبات والاستقرار والصمود والخلود، فهي عقيدة ثابتة مستقرة خالدة، فلقد ثبتت أيام المحن والمكائد والمكر والابتلاءات التي يقوم بها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، فما أن يعتقد هؤلاء أن عظمها قد وهن وأن جذوتها قد خبت ونارها قد انطفأت حتى تعود جذعة ناصعة نقية، فهي ثابتة إلى قيام الساعة محفوظة بحفظ الله تعالى، تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل، لم يتطرق إليها التحريف أو الزيادة أو النقصان أو التبديل. كيف لا؟ والله عز وجل هو الذي تكفل بحفظها وبقائها، ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. عاشرا: أنها سبب للنصر والظهور والتمكين، فذلك لا يكون إلا لأهل العقيدة الصحيحة، فهم الظاهرون وهم الناجون وهم المنصورون، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضلهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فمن أخذ بتلك العقيدة أعزه الله ونصره، ومن تركها خذله الله وأذله. وقد علم ذلك كل من قرأ التاريخ، فمتى حاد المسلمون عن دينهم حاق بهم ما حاق، كما حدث لهم في الأندلس وغيرها. 11: أنها ترفع قدر أهلها، فمن اعتقدها وزاد علما بها وعملا بمقتضاها ودعوة للناس إليها أعلى الله قدره ورفع له ذكره وأعلى شانه ونشر بين الناس فضله، فردا كان أو جماعة. تلك أن العقيدة الصحيحة هي أفضل ما اكتسبته القلوب وخير ما أدركته العقول، فهي تثمر المعارف النافعة والأخلاق العالية. 12: السلامة والنجاة، فالسنة سفينة النجاة، فمن تمسك بها سلم ونجا، ومن تركها غرق وهلك وعطب. 13: العقيدة الإسلامية، عقيدة الألف والاجتماع، عقيدة الإلفة والاجتماع، فما اتحد المسلمون وما اجتمعت كلمتهم في مختلف الأعصار والأمصار إلا بتمسكهم بعقيدتهم وأخذهم بها، وما تفرقوا واختلفوا إلا لبعدهم عنها. 14: التميز، فهي عقيدة متميزة وأهلها متميزون، فطريقتهم مستقيمة وأهدافهم واضحة محددة. 15: أنها تحمي معتنقيها من التخبط والفوضى والضياع والاضطراب، فالمنهج واحد والمبدأ واضح ثابت لا يتغير، فيسلم معتنقها من الزيغ واتباع الهوى، ويسلم من التخبط في توزيع الولاء والبراء والمحبة والبغضاء، بل تعطيه معيارا دقيقا لا يخطي أبدا، فيسلم من التشتت والتشرد والضياع، فيعرف من يوالي ويعرف من يعادي ويعرف ما له وما عليه. 16: أنها تمنح معتنقيها الطمأنينة والراحة النفسية والفكرية، فلا قلق في النفس ولا اضطراب في الفكر، لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه عز وجل فيرضى به ربا مدبرا وحاكما مشرعا، فيطمئن قلبه بقدره وينشرح صدره لحكمه ويستنير فكره بمعرفته. 17: سلامة القصد والعمل، بحيث يسلم معتنقها من الانحراف في عبادة الله عز وجل، فلا يعبد غير الله ولا يرجو سواه. 18 تؤثر في السلوك والأخلاق والمعاملة، فهي تأمر أهلها بكل خير وتنهاهم عن كل شر، فتأمرهم بالعدل والاعتدال وتنهاهم عن الظلم والجور والانحراف. 19 تدفع معتنقيها إلى الحزم والجد والاجتهاد في الأمور. 20 تبعث في نفس المؤمن تعظيم الكتاب والسنة، لأنه يعلم أن الكتاب والسنة حق وصواب وهدى ورحمة، فينبعث بذلك إلى تعظيمها والأخذ بها. 21 تكفل لمعتنقيها الحياة الكريمة، ففي ظل العقيدة الإسلامية يتحقق الأمن والحياة الكريمة، ذلك أنها تقوم على الإيمان بالله ووجوب إفراده بالعبادة دون من سواه، وذلك بلا شك سبب الأمن والخير والسعادة في الدارين. فالأمن قرين الإيمان، وإذا فقد الإيمان فقد الأمن. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأهل التقوى والإيمان لهم الأمن التام والاهتداء التام العاجل والآجل، وأهل الشرك والبدعة والمعصية هم أهل الخوف وأولى الناس به، فهم مهددون بالعقوبات والنقصان والنقمات في سائر الأوقات. 22 تجمع هذه العقيدة المباركة بين مطالب الروح والقلب والجسد. 23 تعترف بالعقل وتحدد مجاله، فالعقيدة الإسلامية تحترم العقل السوي وترفع من شأنه ولا تحجر عليه ولا تنكر نشاطه. والإسلام لا يرضى من المسلم أن يطفئ نور عقله ويركن إلى التقليد الأعمى في مسائل الاعتقاد وغيرها، فالعقل مناط التكليف. 24 تعترف أي العقيدة بالعواطف الإنسانية وتوجهها التوجيه الصحيح، فالعواطف أمر غريزي ولا يتجرد منه أي إنسان سوي، أي إنسان لا يتجرد من هذه العواطف التي تعرض له. والعقيدة الإسلامية ليست عقيدة هامدة جامدة، بل هي عقيدة حية تعترف بالعواطف الإنسانية وتقدرها حق قدرها، وفي الوقت نفسه لا تطلق لها العنان بل تقومها وتسمو بها وتوجهها الوجهة الصحيحة التي تجعل منها أداة خير وتعمير، بدلا من أن تكون معول هدم وتدمير. فالحماس يضبط بالعقل والعقل يضبط بالشرع. 25 العقيدة الإسلامية كفيلة بحل المشكلات والمعضلات، كفيلة بحل جميع المشكلات، سواء مشكلات الفرقة والشتات أو مشكلات السياسة والاقتصاد أو مشكلات الجهل والمرض والفقر أو غير ذلك. فقد جمع الله بها القلوب المشتتة والأهواء المتفرقة وأغنى بها المسلمين بعد العيلة، وعلمهم بها بعد الجهل، وبصرهم بها بعد الأمى، وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكما أن لعقيدة أهل السنة والجماعة ميزات تمتاز بها عن غيرها من العقائد، فكذلك لأهل السنة معالم وميزات يمتازون بها عن غيرهم من أهل الملل والنحل، ويجدر بكل من انتسب إليها أن يأخذ بها ويأطر نفسه عليها حتى ينال ما نالوه من خير وفضل. فمن تلك المعالم التي تميز بها منهج أهل السنة والجماعة ما يلي: أولا، الاقتصار في التلقي على الكتاب والسنة، فهم ينهلون من هذا المنهل العذب. عقائدهم، عباداتهم، معاملاتهم، سلوكهم، أخلاقهم، كلها من هذا المنهل العذب، فكل ما وافق الكتاب والسنة قبلوه وأثبتوه، وكل ما خالفهما ردوه على قائله كائنا من كان. ثانيا، التسليم لنصوص الشرع، التسليم لنصوص الشرع وفهمها على مقتضى منهج السلف، فهم يسلمون لنصوص الشرع سواء فهموا الحكمة منها أم لم يفهموها، ولا يعرضون النصوص للتأويل والتحريف، ولا يعرضون النصوص أيضا على عقولهم، بل يعرضون عقولهم على النصوص ويفهمونها كما فهمها السلف الصالح. ثالثا، الاتباع وترك الابتداع، فهم لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، ولا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرضون لأحد كائنا من كان أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المبتدعة الضالين الذين ابتدعوا في الدين مستدركين على وحي رب العالمين، ألا ساء ما يعملون. رابعا، الاهتمام بالكتاب والسنة، فهم يهتمون بالقرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا، وبالحديث دراية ورواية ورعاية، بخلاف غيرهم من المبتدعة الذين يهتمون بكلام شيوخهم أكثر من اهتمامهم بالكتاب والسنة، ويحرفون النصوص ويؤولونها لكي توافق ما عليه شيوخهم. خامسا، احتجاجهم بالسنة الصحيحة وترك التفريق بين المتواتر والأحاد سواء في الأحكام أو العقائد، فهم يرون حجية الحديث عن رسول الله إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أحادا. سادسا، ليس لهم إمام معظم يأخذون كلامه كله ويدعون ما خالفه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم يعرضون كلامه على الكتاب والسنة، فما وافقه ما قبل وما لا فلا. فهم يعتقدون أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم من الفرق الأخرى ومن متعصبة المذاهب فإنهم يأخذون كلام أئمتهم كله حتى ولو خالف الدليل. سابعا، هم أعلم الناس بالرسول، هم أعلم الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يعلمون هديه وأعماله وأقواله وتقريراته، لذلك فهم أشد الناس حبا له واتباعا لسنته، بخلاف غيرهم من أهل البدع التي يعرفون عن أئمتهم ما لا يعرفونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثامنا، الدخول في الدين كله، فهم يدخلون في الدين كله ويؤمنون بالكتاب كله، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا بجميع شرائع الدين ولا تأخذوا بالبعض وتتركوا البعض، بخلاف الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وبخلاف الذين نسوا حظا مما ذكروا به، والذين جعلوا القرآن عضين فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. تاسعا، من معالم منهجهم تعظيم السلف الصالح، تعظيم السلف الصالح، فأهل السنة يعظمون السلف الصالح ويقتدون بهم ويهتدون بهديهم، ويرون أن طريقتهم هي الأسلم والأعلم والأحكم. عاشرا، الرجوع للقرآن والسنة وعدم معارضتهما بأي نوع من المعارضة، لا بذوق ولا بوجد ولا بعقل ولا بكشف ولا بمنام ولا بأي نوع من أنواع المعارضة، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويفهمون القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن شاق الرسول وخالف المؤمنين فهو متوعد بجهنم، وأول المؤمنين وأولى المؤمنين بالاتباع هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين آمنوا به ونصروه وعزروه وفهموا الإسلام وعملوا به وطبقوه في حياتهم العلمية والعملية. قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. يقول الإمام ابن القيم: وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيلهم، وأكبر سبيلهم اعتقادهم. والله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فرضي الله عن الصحابة وأرضاهم وعن السابقين وعلى من اتبعهم، مما يدل على أنه يجب أن نفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة والسلف الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فدل القرآن ودلت السنة على أنه يجب أن نفهم القرآن وأن نفهم السنة بفهم الصحابة والسلف الأخيار. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فكل من لم يكن إيمانه مثل ما آمن به الصحابة والسلف الصالح فإنما هم في شقاق والعياذ بالله. من منهجهم الأخذ بالحقيقة وظاهر اللفظ على ما دل عليه لسان العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولا يصرف اللفظ عن حقيقته وعن ظاهره إلا بدليل يوجب ذلك. وأيضا من معالم منهجهم الجمع بين النصوص في الباب الواحد والمسألة الواحدة، وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض، بل الأخذ بما دلت عليه النصوص مجتمعة. ومن منهجهم رد المتشابه إلى المحكم وعدم رد المحكم بالمتشابه. الحادي عشر من معالم منهجهم الجمع بين العلم والعبادة بخلاف غيرهم، فإما أن يشتغل بالعبادة عن العلم أو بالعلم عن العبادة. أما أهل السنة والجماعة فيجمعون بين الأمرين. ثاني عشر الجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، فهم لا ينكرون الأسباب ولا تأثيرها، إذ ثبت شرعا إذا ثبتت شرعا أو قدرا، ولا يدعون لأحد أن يأخذ بالأسباب منفردة، وإنما يتوكلون على الله ويأخذون بالأسباب المشروعة، ولا يرون أن هناك تنافيا بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، لأن نصوص الشرع حافلة بالأمر بالتوكل على الله والأخذ بالأسباب المشروعة أو المباحة في شؤون الحياة، فقد أمرت بالعمل والسعي في طلب الرزق والتزود للأسفار واتخاذ العدد والعتاد في مواجهة العدو. قال تعالى: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالتوكل هو الاعتماد على الله تعالى في كل شيء، فهو مسبب الأسباب مع الأخذ بالأسباب المشروعة والمباحة معتمدا راجيا على الله عز وجل أن يسدده في أموره. الثالث عشر الجمع بين التوسع في الدنيا والزهد بها. فأهل السنة والجماعة لا ينكرون على من يتوسع في الدنيا ويسعى في كسب الرزق، بل يرون أنه ينبغي للإنسان أن يكفي نفسه، ومن يعول ويستغني عن الناس ويقطع الطمع مما في أيديهم، على أن لا تكون الدنيا أكبر همه، على أن لا تكون الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، وعلى أن لا يكتسب المال من غير حله، كما لا يعيبون على من آثر الكفاف ورضي بالقليل من متاع الدنيا، لأنهم يرون أن الزهد إنما هو زهد القلب، وهو أن يترك الإنسان ما لا ينفع في الآخرة. أما إذا توسع العبد في الدنيا وجعلها في يده لا في قلبه، يرفد بها الإخوان ويتصدق على الفقراء والمساكين ويعين بها على نوائب الحق، فذلك من فضل الله الذي يؤتيه من يشاء، كما هو حال الصديق وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم من أثرياء الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، وكحال ابن المبارك فقد كان من أغنى أهل زمانه، وهو في الوقت نفسه من أزهدهم إن لم يكن أزهدهم. رابع عشر، الجمع بين الخوف والرجاء والحب، لابد من الجمع بين هذه الثلاثة، الجمع بين الخوف والرجاء والحب، فأهل السنة والجماعة يجمعون بين هذه الأمور ويرون أنها لا تتنافى ولا تعارض بينها. قال سبحانه وتعالى في وصف عباده الأنبياء والمرسلين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال في معرض الثناء على سائر عباده المؤمنين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وهناك مقولة مشهورة عند السلف وهي قولهم: من عبد الله بالخوف وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. الخامس عشر، الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظة، بخلاف غيرهم ممن يأخذ جانبا من هدي السلف ويدع الجانب الآخر، فيأخذون بالشدة في جميع أحوالهم أو باللين في جميع أحوالهم، يعني هؤلاء المخالفون. أما أهل السنة فيجمعون بين هذا وهذا، وكل في موضعه على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة ومقتضيات الأحوال. السادس عشر، الجمع بين العقل والعاطفة، فعقولهم راجحة وعواطفهم صادقة ومعاييرهم منضبطة، فلم يغلبوا جانب العقل على العاطفة ولا جانب العاطفة على العقل، وإنما جمعوا بينها على أكمل وجه وأتمه. فمع أن عواطفهم قوية مشبوبة، إلا أن تلك العواطف تضبط بالعقل، وذلك العقل يضبط بالشرع كما تقدم: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. السابع عشر، العدل، فالعدل من أعظم المميزات ومن أعظم المعالم لمنهج أهل السنة والجماعة، فهم أعدل الناس وأولاهم، بامتثال قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. حتى إن الطوائف الأخرى إذا تنازعت احتكمت إلى أهل السنة. ثامن عشر، الأمانة العلمية، فالأمانة زينة العلم وروحه الذي يجعله زاكي الثمر لذيذ المطعم. وأهل السنة لهم القدح المعلى في ذلك الشأن. ومن مظاهر الأمانة العلمية عندهم الأمانة في النقل، عندما ينقلون حتى عن المخالف يذكرون نص كلامه، الأمانة في النقل والبعد عن التزوير وقلب الحقائق، أو بتر النصوص أو تحريف النصوص، فإذا نقلوا عن مخالف لهم نقلوا كلامه تاما، فلا يأخذون منه ما يوافق ما يذهبون إليه ويدعون ما سواه كي يدينوا المنقول عنه، وإنما ينقلون كلامه تاما، فإن كان حقا أقروه، وإن كان باطلا ردوه، وإن كان فيه وفيه قبلوا الحق وردوا الباطل، كذلك بالدليل القاطع وبالبرهان الساطع. ومن مظاهر الأمانة العلمية عندهم أنهم لا يحملون الكلام ما لا يحتمل، لا يحملون كلام الشخص ما لا يحتمل، وأنهم يذكرون ما لهم وما عليهم، وأنهم يرجعون إلى الحق إذا تبين، ولا يفتون ولا يقضون إلا بما يعلمون. كما أنهم أحرص الناس على نسبة الكلام إلى قائله، وأبعدهم من نسبته إلى غير قائله. التاسع عشر الوسطية. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطية من أعظم ما يتميز بها أهل السنة والجماعة، كما يقول شيخ الإسلام: فكما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو والضار، والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك، فكذلك أهل السنة فهم متوسطون بين فرق الأمة. نعم، هم متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. وتتجلى وسطية أهل السنة والجماعة في شتى الأمور، سواء في باب العقيدة أو الأحكام أو السلوك أو الأخلاق أو غير ذلك. وسطيتهم بين الفرق، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين الملل. وقال أيضا رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب أسماء الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فأهل التعطيل الجهمية عطلوا الله من أسمائه وصفاته، وأهل التمثيل والتشبيه شبهوا الله بصفات المخلوقين. وأما أهل السنة فتوسطوا، فوصفوا الله بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهم وسط في أفعال الله بين القدرية والجبرية، فالقدرية ينفون أن الله يعلم بالأشياء قبل وقوعها أو يقدرها قبل وقوعها، وإنما الإنسان يخلق أفعاله. والجبرية في مقابلهم يقولون: الإنسان ليس له مشيئة وليس له استطاعة، إنما هو كالريش في مهب الريح. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون للإنسان مشيئة ولكنها لا تخالف مشيئة الله، فللمخلوق إشاءة واستطاعة على حاله وما يناسب طبيعته وما يناسب طبيعته كبشر. فلذلك هم وسط بين القدرية والجبرية. وفي باب الوعيد وسط بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. المرجئة على مختلف أصنافهم: مرجئة الجهمية الذين يرون أن الإيمان مجرد التصديق، والمرجئة التي عليها ابن كلاب ونحوها الذين يثبتون أن الإيمان قول فقط باللسان، ومرجئة الفقهاء الذين يثبتون القول والاعتقاد لكن يرجعون العمل ولا يدخلونه في مسمى الإيمان. والوعيدية في مقابل هؤلاء المرجئة بكافة طوائفهم, والوعيدية في مقابل هؤلاء المرجئة يرون أن الإيمان يوجد كاملا ولا ينقص منه شيء, إذا ذهب بعضه ذهب كله. وكذلك المرجئة, المرجئة الجهمية يرون أنه إذا وجد بعضه وجد كله. فالوعيدية يقولون الإيمان كله يتجزأ, إذا ذهب بعضه ذهب كله. وقابلتهم المرجئة الغلاة فقالوا الإيمان كله يتجزأ, إذا وجد بعضه وجد كله. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يجمعون بين النصوص الشرعية ولا يضربون بعضها ببعض, فالمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد, والوعيدية من الخوارج والمعتزلة ومن نحى نحوهم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد, فأخذوا بأطراف الأدلة كلها. وفي باب الأسماء, أسماء الإيمان والدين, بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية للتفريق الذي ذكرناه فيما يتعلق بالإيمان. وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج, فالروافض جمعوا بين الغلو في بعض آل البيت والجفاء مع أكثر الصحابة رضي الله عنهم, بل كفروا معظمهم. والخوارج كفروا بعض الصحابة وأطروا بعضهم. وأهل السنة والجماعة وسط بين الروافض والخوارج, يرون أن جميع الصحابة عدول بلا استثناء من أهل البيت أو من غير أهل البيت, ولا يجوز الطعن فيهم, وأن ما جرى بين الصحابة هو اجتهاد, وأن المسلم لا يدخل نفسه فيما جرى بين الصحابة. والله زكاهم في كتابه, والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم في سنته, ولا يجوز الطعن في أحد منهم. فأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الطوائف المخالفة الغالية المتشددة أو صاحبة التفريط في دينها. وأهل هذه الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرافضة وأهل البدع يتصيدون الناس بحب محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته. جاء في الاعتصام للإمام الشاطبي عن مقاتل ابن حيان قال: أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول إنهم يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فيتصيدون بهذا الذكر الحسن عند الجهال من الناس, فيقذفون بهم في المهالك. فما أشبههم يقول بمن يسقي الصبر باسم العسل, ومن يسقي السم القاتل باسم الترياق. يقول فأبصرهم فإنك إن لا تكن أصبحت في بحر الماء فقد أصبحت في بحر الأهواء الذي هو أعمق غورا وأشد اضطرابا وأكثر صواعق وأبعد مذهبا من البحر وما فيه, فتلك مطيتك التي تقطع بها سفر الضلال اتباع السنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 20 عدم الاختلاف في أصول العقائد, عدم الاختلاف في أصول العقائد أو في أصول الاعتقاد. فالسلف الصالح لا يختلفون بحمد الله في أصل من أصول الدين وقواعد الاعتقاد, فقولهم في أسماء الله وصفاته وأفعاله واحد, وقولهم في الإيمان
وتعريفه ومسائله واحد، وقولهم في القدر واحد، وهكذا في باقي أصول الدين. الحادي والعشرون ترك الخصومات في الدين، ترك الخصومات في الدين ومجانبة أهل الخصومات، لأن الخصومات مدعاة للفرقة والفتنة ومجلبة للتعصب واتباع الهوى ومطية للانتصار للنفس والتشفي من الآخرين، وذريعة للقول على الله بغير علم. أخرج الآجري بسنده عن يسار أنه قال: إياكم والمراء، فإنه ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وأخرج أن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال جعفر بن محمد: إياكم والخصومات، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. الثالث والعشرون الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق وعدم التفرق والاختلاف، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومنها طاعة ولي الأمر في المعروف وعدم الخروج عليه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهم حريصون كل الحرص على وحدة المسلمين ولم شعثهم وجمع كلمتهم على الحق وإزالة أسباب النزاع والفرقة بينهم، لعلمهم أن الاجتماع رحمة وأن الفرقة عذاب، ولأن الله عز وجل أمر بالائتلاف ونهى عن الاختلاف، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقولوا: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بخلاف الذين يسعون للفرقة بين المسلمين ويبذرون بذور الشقاق في صفوفهم فيفرقونهم عند أدنى نازلة ويحزبونهم ويؤلبون بعضهم على بعض ويغرون بعضهم ببعض. ومن معالمهم معالم أهل المنهاج أهل السنة والجماعة أنهم يرون أن أمر الجهاد موكول للإمام، فهو الذي ينظمه ويجيش الجيوش له ويجيش الجيوش له، وتجب طاعته في ذلك، بعكس الخوارج والمبتدعة. وأيضا من معالم منهجهم أنهم يرون أن الجهاد عبادة، وكل عبادة لا تصح ولا تتم إلا إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها، وليكون الجهاد صحيحا ومثمرا وناجحا، وإلا حصل الفشل والانهزام. فالجهاد في الإسلام له قواعده وضوابطه الشرعية التي إذا فقدت لم يصح ولم تترتب عليه ثمرته، فليس مبنيا على الحماس والعاطفة، بل لا بد فيه من قوة إيمانية وقوة عتادية. فالعدة الإيمانية تكون بصحة العقيدة وسلامة المنهج والالتزام بشرع الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وثانيا نصرة دينه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وثالثا اجتناب النزاع والشقاق، قال الله محذرا من ذلك: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، بل أمر سبحانه وتعالى بالاعتصام بحبله المتين كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف فتختلف القلوب، ففي التنازع واختلاف الكلمة يفشل العمل ويزيد الوهن ويقوى العدو. وبعد هذه الأمور الإيمانية نعرف أن الجهاد مثله مثل أي عبادة من العبادات، لا يصح ولا يتم إلا إذا وجدت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه. ولذلك أهل السنة والجماعة لما استقرأوا نصوص هذا الباب خلصوا بخلاصة استقرائية أن الجهاد لا يصح، اللي هو جهاد العدل، ولا يتم ولا تحصل له ثمرته إلا إذا وجدت فيه شروط أو أسباب خمسة، ولا بد من وجودها مجتمعة، لا ينفك واحد منها عن البقية. الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل وابتغاء وجه الله تعالى. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل ليرى مكانه، يقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الأمر الثاني وجود القدرة والقوة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو، بحيث تكون هذه القوة مساوية لقوة العدو أو قريبة من قوة العدو. قال تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. من قوة نكرة منفية تدل على الاستعداد بأي قوة ممكنة. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القوة الرمي: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الخيل ذكرت هنا لماذا؟ لأنها في ذلك الزمان أقوى آلة يقاتل عليها، وكل زمان بحسبه. ما تقابل العدو الذي مدجج بالسلاح والصواريخ بما يشبه ألعاب الأطفال، هذا ليس في شرع الله عز وجل. ولذلك ختمت الآية بإيش؟ ترهبون به، يعني بهذا السلاح، عدو الله وعدوكم. قال العلماء: فأي قوة لا يرهبها العدو ويخافها العدو فليست بقوة، فليست بقوة. بل لما سئل العلماء مشايخنا قالوا: هي القوة اليقينية، القوة اليقينية. والعلماء قديما قالوا: التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو. الثالث: ألا يترتب على الدخول في القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه. ترك الجهاد مفسدة عند أهل الإسلام، لكن إذا كان الدخول فيه يترتب عليه مفسدة أعظم، اصطلام المسلمين، إبادة المسلمين، لا توجد يعني دفع للعدو ولا إمكانية له، فإنه لا يصبح مشروعا في هذه الحالة، بل يستعدون إيمانيا وعتاديا حتى يستطيعون مواجهته. اللهم إلا السائل، السائل إذا جاء هذا يدفع بكل ممكن، حتى لو صال من ليس من أهل الحرب على إنسان مسلم فإنه يدفعه، لكن أن تكون مواجهة مقاتلة للعدو بغير ما جاء به الشرع فهذا لا ينفع. الرابع أن تكون الراية التي تحمل الجهاد راية معلومة. الرابع كما ذكر أهل العلم أن تكون الراية معلومة وليست مجهولة، ولا تكون الراية معلومة إلا إذا كانت راية إذن الإمام وبإذن من الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يعني مجهولة فقتلة جاهلية. والخامس إذن الإمام في الجهاد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه وبه يتقى. وقوله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض مع كل إمام برا كان أو فاجرا. فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة فالجهاد يكون مشروعا، ثم على حسبه، قد يكون فرضا، قد يكون فرض كفاية، قد يكون مستحبا على حسب الحالة التي يقتضيها. وفي ذلك جهاد الطلب والدفع سواء، إلا في حالة واحدة: إذا داهم العدو بلد والإمام لا يعلم به، ففي هذه الحالة يدفع بكل ممكن حتى يعلم الإمام فيكون الأمر إليه. ولذلك جاء في حديث النواس بن سمعان في آخر الزمان أن ياجوج وماجوج يأتون إلى عيسى في أرضه، عيسى عليه السلام، ولا يستطيع مواجهتهم. يقول الله عز وجل: إني بعثت عبادا لا يداني لأحد بقوة فحرز عبادي إلى الطور. فأمره الله عز وجل أن لا يقابلهم لعدم الاستطاعة، وإنما قال: حرزهم إلى الطور. والنبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين على ترك القتال 10 سنين في صلح الحديبية، لما كانت الفئتان غير متكافئتان من ناحية القوة العتدية، وإلا القوة الإيمانية لا تضاهى قوة النبي والصحابة بأحد. الثاني والعشرون من الثالث والعشرون سعة الأفق بالنسبة لأهل السنة والجماعة، فهم أوسع الناس أفقا وأبعدهم نظرا وأرحبهم بالخلاف صدرا، الخلاف المعتبر، وأكثرهم للمعاذير التماسا، وهم لا يأنفون من سماع الحق ولا تحرج صدورهم من قبوله، ولا يستنكفون من الرجوع إليه والأخذ به. ثم إنهم لا يلزمون الناس باجتهاداتهم، ولا يضللون كل من خالفهم، ولا تضيق أعطانهم في الأمور الاجتهادية التي تختلف فيها أفهام الناس. ومن مظاهر سعة الأفق عندهم بعدهم عن التعصب المقيت والتقليد الأعمى والحزبية الضيقة. الرابع والعشرون حسن الخلق، فأهل السنة والجماعة أحسن الناس خلقا وأكثرهم حلما وسماحة وتواضعا، وأحرصهم دعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. خامس وعشرون أو الخامس والعشرون هم أهل الدعوة إلى الله، فهم يدعون إلى دين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ويسلكون في ذلك شتى الطرق المشروعة والمباحة حتى يعرف الناس ربهم ويعبدوه حق عبادته. فلا أحد أحرص منهم على هداية الخلق كما قال شيخ الإسلام، ولا أحد أرحم منهم بالناس، فيتعلمون ويعلمون ويتواصون بالحق والصبر. السابع والعشرون هم الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس. السابع والعشرون هم الفرقة الناجية التي تنجو من البدع والضلالات في هذه الدنيا وتنجو من عذاب الله يوم القيامة. الثامن والعشرون هم الطائفة المنصورة، لأن الله معهم ومؤيدهم وناصرهم. التاسع والعشرون لا يزالون ولا يوالون ولا يعادون إلا على أساس الدين، فلا ينتصرون لأنفسهم ولا يغضبون لها ولا يوالون لعبية جاهلية أو عصبية مذهبية أو راية حزبية، وإنما يوالون على الدين، فولاؤهم لله وبراؤهم لله ومواقفهم ثابتة لا تتبدل ولا تتغير. الثلاثون سلامتهم من تكفير بعضهم لبعض، فأهل السنة سالمون من ذلك، فهم يردون على مخالفهم منهم ويوضحون الحق، فهم يخطئون ولا يكفرون ولا يبدعون ولا يفسقون أحد ممن لا يستحق ذلك، بخلاف غيرهم من الطوائف الأخرى كالخوارج الذين يكثر فيهم الاختلاف والتضليل والتكفير، ولذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الأمور وجليلها وصغارها. 31 سلامة قلوبهم، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلوبهم عامرة بحبهم وألسنتهم تلهج بالثناء عليهم. فأهل السنة يرون أن الصحابة خير القرون لأن الله عز وجل زكاهم ورسوله صلى الله عليه وسلم. 32 سلامتهم من الحيرة والاضطراب والتخبط والتناقض، فأهل السنة والجماعة أكثر الناس رضا ويقينا وطمأنينة وإيمانا، وأبعدهم عن الحيرة والاضطراب، ولو حتى إنه ليوجد عند عوام أهل السنة من برد اليقين وحسن المعتقد والبعد عن الحيرة ما لا يوجد عند علماء الطوائف الأخرى، وحذاقهم من أهل الكلام وغيرهم ممن اضطربوا في تقرير عقائدهم فحاروا وحيروا وتعبوا وأتعبوا، ولا يسمح الوقت أن أنقل لكم شيئا من كلامهم الذي يدل على اضطرابهم وعلى يعني حيرتهم وعلى ندمهم على تركهم علوم الشريعة النقلية الكتاب والسنة، واشتغالهم بعلم الكلام وما كان يدور حوله. 33 التثبت في الأخبار وعدم التسرع في إطلاق الأحكام. 34 حصول البشرى لهم عند الممات، وذلك لإيمانهم واستقامتهم على أمره، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. 35 مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات، فمن أسباب مضاعفة الحسنات ورفعة الدرجات بل هو أساسها وأصلها صحة العقيدة وقوة الإيمان مع العمل. وأهل السنة والجماعة أصح الناس عقيدة وأقواهم إيمانا، لذلك فأعمالهم تضاعف مضاعفة كبيرة ودرجاتهم ترفع وتعلو علوا لا يدانيه أحد ولا يشاركهم فيه إلا من كان على مثل ما هم عليه من العقيدة والإيمان. ولهذا كان السلف يقولون أهل السنة والجماعة وإن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع وإن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. هذه مآثر أهل السنة والجماعة وبعض مناهجهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نلزم غرزهم ونقتفي أثرهم ونسير على خطاهم. لكن جاءني سؤال يتعلق بالدرس، يقول نرجو أن توضحوا لنا ما علاقة العقيدة بالمنهج وما الفرق بينهما. العقيدة تتعلق بالإيمان وأصول الإيمان وما يتعلق بذلك، والمنهج هو كل الخطة التي يسير عليها المسلم صاحب السنة في عقيدته في عبادته في معاملته في سلوكه، فهذا هو الفرق بينهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.